بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى الرد على ما قاله المرجفون حول الإسلام من أن مجيء ثلاثة أساليب هي القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي دليل على أن النبي لم يكن صادرا عن نبع واحد، وقلنا إن هذا دليل يجب أن يكون للتصديق ولا يجب أن يكون للتكذيب، لأنه لا توجد شخصية في الدنيا تستطيع أن تجعل لنفسها أساليب ثلاثة لكل أسلوب مشخصاته المختلفة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يرسل رسولا إلى خلقه إنما يرحمهم جميعا، هذه الرحمة تتمثل في أن جعل مشقة التلقي عن الأعلى خاصرة على واحد، وإلا فلو أن هذه الحالة جاءت لكل واحد وخاطب الله كل إنسان لكان كل إنسان تعرض لهذه المسألة، ولكنه اختار بعض خلقه وأعدهم على عينه حتى يكونوا أهلا لهذا التلقي، ومع ذلك أصابهم شيء من الإيه؟ من التعب. ندرك ذلك في قول الحق: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وإذا ما قرأنا هذه السورة وجدناها جاءت بعد قوله سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان يجيء بتبعاته وكان يجيء بمشقاته، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سبيعا قال: زملوني دسروني، أي أن ترجف بوادره كأنما يصيبه شيء من الأمة. إذن فهذه المتاعب تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته ليأخذ عن الله، ولو أن الله أراد أن يخاطب كل الناس كما خاطب رسول الله لكان ذلك العنة على الجميع، ولكن الله اصطفى واحدا ليحمله هذه المسألة، ومع ذلك أعده الإعداد الذي يناسب هذا التحمل، ومع ذلك حدث له من المتاعب ما يقول الله فيه: ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذن فالشيء الذي كان يأتي أولا بالمشقة صحيح وواقع الوحي مع رسول الله، أن رسول الله في الفترة الثانية لم تكن المتاعب التي حدثت له في الفترة الأولى هي المتاعب التي تحدث له في الفترة الثانية، ولذلك قال الله له في السورة: وللآخرة خير لك من الأولى. لأن أول علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي كانت الدربة صعبة، الرياضة صعبة، ولكن حين كان يفصل الوحي عن رسول الله وبعد ذلك يجتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة ما ألقاه الله عليه من أمر الوحي، بعد أن يهدأ تعبه يعجبه ما أخذه، فلما يعجبه ما أخذه فتر عنه الوحي لتوجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقة اشتياقية. الطاقات الاشتياقية في النفس البشرية تحمل كثيرا من المتاعب وتغسل كثيرا من الكيد، فإذا ما كان الإنسان يتحمل شيئا من المشقة في سبيل أن ينال شيئا من الخير يتعب ساعة تناله المشقة، ولكنه حين ينعم بذلك الخير يتمنى أن يحدث له ذلك مرة أخرى. هذا التمني يصوره لنا بعض الفلاسفة تصويرا، يقول: هب أنك رأيت شجرة من التفاح على جبل، وهذا الجبل الصعود إليه وعر، طريقه وعر، ولكنك تحملت المشقة والتعب فوقعت مرة، وتشبثت بالصخر مرة ووقعت مرة، وتشبثت بالصخر مرة، ونالك ما نالك من ردود ومن جروح، ولكنك وصلت إلى الشجرة فأخذت منها ثمرة ونزلت بهذه الثمرة. حين تهدأ ويهدأ ما نالك من التعب ثم تأكل الثمرة يحدث لك شوق أن تصنع مثل ذلك، هذا الشوق يوجد لك طاقة ثانية فوق طاقتك الأصيلة، أو يلهيك عن المتاعب. أو يغريك بالمتاعب. فإذا ما ألهاك عن المتاعب أو أغرك، لأنك كنت في أول الأمر تعب قبل أن تدرك لذة، ولكنك الآن تعب بعد أن أدركت لذة، فاللذة التي أدركتها نتيجة التعب الأول هي التي سهلت لك التعب الثاني. كذلك كان رسول الله حينما جاء له الوحي أولا، الثمرة المتخلفة لسه تأتي بعد، فلما جاءت جعل الله له فترة وحي ليوجد طاقة من الشوق وطاقة من الحنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حلاوة ما يصله من الله. هذه الحلاوة والطاقة يسرت له كثيرا من المتاعب، ولذلك لم يعد يقول بعدما حدث ما حدث بعد الفترة، لا يقول زملوني، ولا يقول دسروني، ولا يقول ترجف بوادره، ولا يقول فغطني حتى بلغ مني الجهد، كل ده ما حصل شيء. يبقى قول الله وللآخرة خير لك من الأولى، لماذا؟ لأنك قد أخذت لذة من المتاعب الأولى، هذه اللذة يسرت عليك فيما بعد سبيل أن تأتي وتشتاق للوحي ليأتي لك من جديد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إنما صنع ذلك لحكمة، لا لتوديع ولا لقلا ولا لهز، وإنما هي لتربية الاشتياق في نفسك حتى يسهل عليك أمر استقبال متاعب الوحي، فلا توجد بعد ذلك هذه المتاعب. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعطي لرسوله صلى الله عليه وسلم من فيضه يعطيه عطاءات متعددة، عطاء هو قرآن ويقول له تحدى به، وعطاء آخر أحاديث قدسية ليست للتحدي، ويعطيه عطاء يفوضه فيه وهو الحديث النبوي. ولذلك الحديث مش كله بس كلام، لا، إن رأى غيره تكلم فسكت الأحاديث عن رسول الله، يعني إقراره لما يسمع حديث، فعل واحد فعلا ووافقه رسول الله الأحاديث، بس الأحاديث مرة النبوي تكون توفيقية وتكون توقيفية، فالحديث القدسي توقيفي من الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعرضه يعرضه مسنودا إلى رب العزة فيما يرويه عن رب العزة، ومدام فيما يرويه عن رب العزة ذلك في السند، ولكنه في المتن أيضا تجد فيه دليلا على ذلك، لأن لما يجي يقول كده يا عبادي، يبقى من الذي ينادي؟ إنما هو الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، كل دي مدام يقول يا عبادي، لما يجي يقول مثلا في حديث أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي، متن الحديث نفسه يوحي بأن الله هو الذي يتكلم، يبقى إذن الرسول هو نبوي توقيفي، توقيف يعني من الله مباشرة، ولكن أحاديثه صلى الله عليه وسلم منها ما هو توقيفي، يعني أوحى الله له أن يقول بمعانيه، أو يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيوافق أو يعدل. ولذلك برضو من ضمن ما الأشياء التي كتب إلي فيها أنكم تقولون أن نبي الإسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف تقولون ذلك مع أنه ثبت عندكم أن الله غير له كثيرا من الأحكام التي قالها؟ نعم، سؤال في ذاته يمكن سطحيته كده وجاهة. أنتم تقولون أن رسولكم لا ينطق عن الهوى، والقرآن يقول إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه بعد ذلك يعدل له، فقبل أن يعدل له ماذا كان؟ لو أنه كان بالوحي لما عدل، وما دام قد عدل يبقى معناه أنه من بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول ما ينطق عن الهوى؟ نقول لهم أما دام عندهم غباء، أو ما عندهمش غباء ولكن عندهم سوء قصد وسوء نية، أو لين الحقائق وللألفاظ، نحن نفهمهم هو ما ينطق عن الهوى يعني ايه. الله فوضه ان يقول، امنه ان يقول، بدليل انه قال له في القرآن، يقول لنا في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فجعل للرسول إتيانا يؤتي أمته بأي شيء مفوض من الله. ولذلك كان بعض العلماء إذا ما سئل عن حكم لا يوجد فيه القرآن نص عليه وإنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، يقول هات لي دليلا من القرآن على أن الفجر ركعتان، وعلى أن الظهر أربعة، وعلى أن العصر أربعة، وعلى أن المغرب ثلاثة، وعلى أن العشاء أربعة. هات دليلا من القرآن على هذا، أو هات دليلا من القرآن على أن الأوقات اللي ربنا فرضها خمسة. نقول له الدليل، كان يقول الدليل على كل ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول مفوض في الأمر أن يبين. الله شرع الصلاة إجمالا وترك للرسول أن يبينها تفصيلا، عدد أوقات وعدد ركعات وهيئة وحركة، كل ده فوض فيه رسول الله بمبدأ إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه. ولذلك من زمان قديم كنت أمثل بهذه المسألة وأقول وأنتم هاتوا لي نصا من دستور بلادكم أن الموظف الذي يتغيب 15 يوم يفصل. لا يوجد نص في الدستور هذا أبدا. إذا لما بيفصل واحد بعد 15 يوم يقول أنت مخالف للدستور، يقول لك لا، لأن الدستور نص فيه على أن موظفين الدولة يعمل لهم مثلا قانون، والقانون ده مثلا الوزير كذا يعمله والله. يبقى إذا فوض في الجزئيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء له الأمر الكلي من الله أو الأمر الإجمالي من الله، وبعد ذلك قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودي زي ما احنا نسميه اللائحة التنفيذية، اللائحة التنفيذية أو القوانين المكملة للإيه؟ لمطلوبات الإيه؟ لمطلوبات مطلوبات الدساتير. فلما يجي يقول له على أي حاجة هتقال من القرآن، ما هو طلع الآن طلع موضة جديدة، كل ما اللي عايزين يجترئوا اجترأوا أولا على أئمة الإسلام وقالوا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل، كل ده لا نعترف به. وبعد ذلك تطاول اجتراؤهم فاجترأوا على أحاديث رسول الله وقال لك لا احنا عندنا القرآن. يقول له يا من تقول هذا إنني رأيتك تصلي الفجر كذا والظهر كذا والعصر كذا ولم تناقش فيها، فهات لي أنت دليل ما فعلت من القرآن. فلم يستطع أن يجيء بالدليل. قلت له بقى نهديك نحن إلى الدليل ونقول لك إيه، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده الدليل على كل أمر جاء به القرآن إجمالا وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا. ولذلك تكلمنا في حلقة طويلة عن الأمور التي طلب الله من عباده فيها الطاعة. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر أمر الطاعة عند الله طاعة وعند الرسول طاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة، يبقى المطاع ينعطف بس أطيعوا الله والرسول، ما قالش وأطيعوا الرسول، قال أسلوب تاني. ومرة يقول أطيعوا الرسول فقط، ما جابش الله، مما يدل على أن تشريعات الله التي أمرنا الحق بأن نطيعه فيها تشريع اشترك فيه الحق شرع والرسول شرع أيضا، يبقى بنطيع الله ونطيع الرسول. وحكم آخر شرعه الله وبينه الرسول، وحكم آخر لم يشرعه الله أبدا لا جملة ولا تفصيلا، وذلك هو من فرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن إنما جاء لا كتاب تشريع فقط، ولكنه جاء كتاب معجزة، وجاء في التشريع بالأمور والقواعد الكلية، وترك اللائحة التفسيرية وترك التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.